اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان البحث فيما سبق في خروج العين عن التقويم، بأن فرض أن العين سقطت ماليتها بسبب عارض من العوارض، فإن الماء حال وجوده على الشاطئ لا مالية له بخلاف الماء في الصحراء، والجمل في الشتاء لا مالية له بخلافه في الصيف. فإذا فرض أن العين بقيت بما لها من صورة نوعية ولم تذهب العين ولم تتلف، بل الصورة النوعية للعين ما زالت باقية، وفرض أنه تعذر إيصال هذه العين إلى المالك، فلا إشكال في ثبوت بدل الحيلولة. ولكن إذا فرض أن العين أمكن إيصالها إلى المالك ولم يتعذر إيصالها، ولكن صفة المالية التي هي حيثية في العين ذهبت، صفة التمول ذهبت، فهل في هذه الحالة تلحق العين بالتلف أو يكون المورد من باب بدل الحيلولة؟ فهنا اتجاهان: اتجاه ذهب إلى أن التمول صفة مقومة للعين، والضمان أصلا في الأعيان إنما هو بلحاظ صفة المالية الموجودة في العين، ولهذا لو أتلف شخص عينا لا مالية لها كعود الكبريت المستعمل، فإن هذا عين مملوكة لمالكها ولكن لا مالية لها، فلو أتلفها شخص لا معنى لمطالبته بالقيمة، فإن القيمة إنما هو لتدارك صفة التمول والمالية القائمة في وين؟ في العين. غايته أنه يحرم عليه تكليفا التصرف والتعدي على مال الغير، ولكن لا معنى لثبوت الضمان. فكذلك في المقام، إذا فرض أن العين خرجت عن صفة التمول فهذه الصفة هي الصفة المقومة للعين من حيث ضمان القيمة، فيكون المورد ملحقا بتلف العين فيثبت ضمان القيمة. وإن كانت العين بما لها من صورة نوعية، كونه ماء كونه عود كبريت، ما زالت منحفظة. فذهب جمع من الأعلام أن المورد من موارد تلف العين، لأن الملحوظ في الضمان حيثية شيخنا المالية لا حيثية الصورة النوعية. اتجاه آخر قال بأن المورد من موارد بدل الحيلولة، وذلك لأن العين بما لها من صورة نوعية باقية، غايته لا يمكنه إرجاع العين التي وضع يده عليها.
تسقية في الكلام وإن كان الوقت متأخر.
فإنه ما وضع يده عليه عين متقومة بصفة عالية مقومة لها، وهو كونها عين ذات قيمة كذا. فإن حيثية المالية صفة مقومة للعين، فهو وضع يده على العين الموصوفة بكونها ذات مالية تسوى قيمة كذا، هذه العين التي وضع يده عليها. والآن يتعذر عليه إيصال العين بما لها من هذه الصفة، يتعذر عليه إرجاع العين بما لها من الصفة إلى المالك، لأن هذه العين سنخ عين ليست ذات صفة توجب كونها بل مالية بقيمة كذا. إذن لا يمكنه إرجاع العين بما لها من الصفات، فحينئذ يكون المورد من موارد تعذر إيصال العين المضمونة إلى مالكها، إذ المدعوب أنه تلحق أن يرد العين التي وضع يده عليها. وحينئذ يكون المورد من موارد تعذر شنو؟ من موارد شنو؟ تعذر إيصال العين، وإن كانت العين بما لها من صورة نوعية موجودة، ويكون المورد حينئذ من موارد بدل الحيلولة، لأن المقوم للتلف عند المرتكز العقلائي ذهاب الصورة النوعية لا عدم، لا ذهاب المالية، فالصورة النوعية موجودة، غايته يتعذر عليه إرجاع العين بما لها من تلك الصفة، فيكون المورد من موارد بدل الحيل، إلا العين موجودة صورتها النوعية موجودة، فليس المورد من موارد الثلاثة. ويظهر من المصنف في هذا المقام أنه أدرج المورد بعنوان تحت بدل الحيلولة، مما يظهر من أنه يرى أن المقوم للتلف هو ذهاب الصورة النوعية، والصورة النوعية باقية، غايته أنه يتعذر عليه إيصال العين التي كانت ذات صفات مضمونة. إذا اتضح ذلك واتضح مختار المصنف هنا، قد يقال بأن ما أفاده في المقام يتنافى مع ما تقدم من في التنبيه السادس، حيث ذكر في التنبيه السادس أنه في موارد ضمان المثليات، فإن الثابت هو المثل، فإذا سقط المثل عن المالية، يا شيخنا إذا سقط المثل عن المالية، ماذا تقررون شيخنا الأعظم في التنبيه السادس؟ ماذا تقولون؟ ومثاله أن الشخص غصب الماء في المفازة، شو المفازة يا أخي جعفر؟ شو المفازة؟ مفازة
يعني المحلة
راشي خنا مفازة، ليش ما مفازة؟ هذا عند لغة عند العرب لكي يذهب عنهم يقولون مسألة شنو مكان فيه نحاسة سموا مفازة، من باب شنو الأضداد، من باب التفاؤل لكي يذهبوا عن نفسهم أن الإنسان في الصحراء يخافون كانوا يقتلون وطاعطر سموا مفازة، فغيروا التعبير غيروا التعبير يصير شنو شوية رقيق على القلب، ذهب إلى المفازة مع أنه مهلكة مو مفازة يقولون. خب ف
لو غصب شخص الماء من شخص في المفازة ثم بعد ذلك أراد أن بدي وشربه فلما جاء إلى شاطئ البحر رأى المالك الغاصب رأى من؟ رأى المالك فقال أنا غصبت منك الماء وتوضأت به أو سبحت به وحينئذ الماء من قبيل المثليات فأنت تطالبني بالمد فنزل في الشط وأخذ مقدارا من الماء وسلمه إليه قال تفضل هذا هو مصداق ما اشتغلت به العهدة.
فقال الشيخ شنو حاشا حاشا الكلام شنو الكلام هذا أين 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 العدل أين الإنصاف؟
فإنه يقول الشيخ المثل الذي اشتغلت به العهدة سقط عن المالية لا مالية له في شرطه فيجب عليه أن يدفع القيمة. فقرر الشيخ هناك أن سقوط المثل عن المالية يوجب الانتقال إلى القيمة كالماء على الشاطئ والجمل على والجمل فش في الشتاء.
فتشتغل ذمة الضامن بالقيمة بعدما كانت مشتغلة بالمال. فلماذا لا يقال في المقام كذا كذلك؟
إذ لا فرق بين الاشتغال بالمال أو الاشتغال بالعين في موارد القيميات. فيقال كما أن المثل إذا سقط عن المالية فإنه يوجب اشتغال العهدة وانقلاب الضمان من المثل للقيمة. كذلك في مواردنا إذا سقطت العين عن المالية لزم انقلاب الاشتغال من العين إلى القيمة. شنو الفرق؟ إذا العهدة مشتغلة بالمثل قلت إذا المثل سقط عن المالية تنقلب الاشتغال إلى وين؟ قيمة. هنا إذا كانت العهدة مشتغلة بالعين الآن سقطت العين عن المالية المفروض تشتغل بالقيمة. وهذا الاشتغال كما ذكر في التنبيه السادس ليس من باب بدل الحيلولة بل من باب الضمان لأجل التلف يسمونه بدل دائمي لا بدل مؤقت من باب بدل الحيلولة. فكلام الشيخ هنا يتنافى مع ما ذكره في التنبيه السادس. وحاول جمع وضح شيخ جعفر
نخفف عشان يسهل البحث.
وحاول جمع الجمع بين كلمات المصنف وذلك ببيان أن سقوط العين عن المالية في غير موارد التلف أي ذهاب الصورة النوعية له ثلاث صور.
أعيد العبارة
ذهاب العين وسقوط العين عن المالية في موارد عدم التلف وانحفاظ الصورة النوعية للعين له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يفرض أن العين خرجت عن المالية بنحو لا يرجى عود المالية أو المالية لا تعود أصلا في نفس الأمر والواقع عبارة أداء المالية لا ترجع كما في اللحم المتعفن.
عندك لحم
الصورة النوعية باقية للحم صار متعفنا هل يرجع عوده بعد ما صار متعفنا؟ لا. الفاكهة التي فسدت. فإن الصورة النوعية أي المادة والصورة موجودة، إلا أنه سقطت العين عن المالية بنحو لا يمكن عودها. هذا سقوط للعين عن المالية مستمرة، هذه صورة. صورة أخرى، سقوط العين عن المالية في وقت بحيث يرجى عود المالية إليها في وقت آخر، بل قد نعلم بعود المالية إليها في وقت آخر، هذا أوضح، بس يرجى ندري. كما لو فرضنا بأن هذا الشخص في مثالنا السابق عندما غصب الماء في الصحراء جاء إلى الشاطئ، والمفروض أن المثل ساقط في مثل هذا المورد، ولكن هم الآن في معرض الذهاب إلى مفازة أخرى، يترحلون إلى صحراء أخرى يكون المثل له قيمة. هذا في المثل أو نفس العين. لو فرضنا أنه غصب الثلج في مكان، ثم انتقلوا إلى مكان الثلج لا مالية له لكثرة الثلج، ولكن سيسافرون إلى منطقة أخرى يكون الثلج له مالية، فهذه العين سقطت ماليتها سقوطا مؤقتا ما دام في مكان يوجد فيه الثلوج، وهم سينتقلون إلى مكان آخر يوجد لا يوجد فيه الثلج، بحيث الماء له الثلج له قيمة وله مالية. الصورة الثالثة، أن يفرض أن نفس العين بما لها من مادة موجودة، ولكن زالت الهيئة الاتصالية للعين بنحو أصبحت العين لا مالية لها. كما لو فرضنا أن الشخص غصب إناء فكسره، شنو اللي صار؟ تغيرت المادة؟ تغيرت الهيئة الاتصالية، بس المادة موجودة، الهيئة الاتصالية الحاصلة بين أجزاء الزجاج تغيرت، فهذا العين هي العنرذاب لكنه لا مالية له. تفتين؟ فهنا سقطت العين عن التقويم مع بقاء ذات العين، ولكن الهيئة الاتصالية زال. هذا بخلاف مسألة الفاكهة المتعفنة أو اللحم المتعف المتعفن بالتفتين. أو شخص غصب خيطا طويلا، كور شو يسمون شيخ أنا؟ شو يسمون كور؟ تو شو يسمون شيخ أنا؟ هذا اللي يسمونه البكارة، هي بكارة الخيوط، قام خاطبه خيط، هذا الخيط قام يقصص فيه، شنو اللي تغير؟ الخيط هو الخيط، الآن صار أجزاء متقط، هل له قيمة الآن؟ لو قام وسل الخيوط بعدما استعملها من الثوب وجمعها، يقول تفضل هي خيوطك، هل له قيمة الآن أو ليس له قيمة؟ ليس له قيمة. فهنا الذي زال هيئة اتصالية أوجبت سقوط العين عن المالية مع أن المادة منحفظة. فهذه كم صورة؟ ثلاث صور. فهل الحكم في الصور الثلاث واحد أو لا؟ فقالوا منظور المصنف في التنبيه السادس إلى مورد ما لو فرض أن العين سقطت عن المالية بنحو لا يمكن أن تعود، مع فرض أن العين بما لها من مادة وهيئة اتصال
فهنا يقول المرتكز العقلائي يرون أن العين تالفة، لأنه العين بما لها من مالية بعد لا يرجع عودها ولا يمكن أصلا عودها، فهذه العين تالفة. فإذا كانت العين تالفة فالضمان ضمان شنو؟ ضمان التلف، فيكون المضمون هو القيمة لا بدل الحيلولة. أما الصورة الثانية وهو خروج العين عن التقويم بحيث تلحق بموارد تعذر إيصال العين إلى المالك، كسقوط الخاتم في البئر المناسب له أن يفرض أن العين سقطت عن المالية فتعذر إيصالها في زمان معين بحيث يحتمل إرجاعها ولو بعد زمان أو يرجع عودها، كما لو سقط الخاتم في وين؟ في البئر. في البئر. فحكم المالية هنا أن المالية سقطت عن ما عن الثلج في زمان مؤقت بحيث أنه يعود يرجع عودها. فهنا يقع البعض، لو رأى الغاصب، لو رأى الغاصب المالك فقال هذا ماؤك الذي سرقته تفضل، قال شنو تفضل؟ الآن هذه العين لا مالية لها، اعطني قيمة من باب بدل الحيلولة. وإذا رحنا الصحراء، خل بي للفعل راحات كنا يقولون بعدين، إذا رحنا الصحراء وسلمتني إياه أرجع لك بدل الحيلولة. فهذا الذي يدفعه من باب أنه أحال الغاصب بين المالك وماله، واضح؟ وماله، فيقول أعطني بدل الحيلولة. أو أن الثلج قد تساقط، هذا سرق الثلج ولا الثلج تساقط؟ وتفضل الثلج خلاص، أنت أحلت بيني وبين مالي، فحينئذ أطالبك بالبدل من باب الغرامة بدل الحيلولة. الصورة الثالثة سيأتي بحثها من المصنف إن شاء الله، وهي ما لو زالت الهيئة الاتصالية للعين، فشخص سرق أو غصب شخص غصب الكأس فكسره أو انكسر، سرق الخيط فخاط به، فهنا يقع البحث، هل يثبت بدل الحيلولة أو يكون المورد من موارد التلف؟ إذا دفع الغرامة من هو يملك الزجاج؟ الزجاج لمن؟ قال لي هذا كأسي تكسرته، أعطني فلوس، أعطاه فلوس، هل الزجاج لمن المنكسر؟ نصار العركة في حمد، هذا الزجاج المنكسر لمن؟ هل للغارم أو للمالك؟ هنا يأتي البحث بعد الحركة عندهم. هذه الخيوط، الخيوط إذا قال دفعت القيمة أنا خيوطك أزلت الهيئة الأول، الخيوط موجودة في الثوب، سلها سلاها وسقطت المعدلة وسلاها أخرجها، يعني سقطت المالية، قال لي أعطني بدل حيلولة مثلا، والخيوط لمن هذه؟ فهذا يأتي البحث عنه إن شاء الله. فحمل جمع كلام المصنف في المقام على أن منظوره في موارد بدل الحيلولة ليس هو موارد الذي يتحقق فيها عدم إمكان إرجاع العين إلى بما لها من صفة المالية، أما لو أمكن إرجاع العين بما لها من صفة المالية فهذا من موارد تعذر شنو؟ تعذر إيصال العين في فترة معينة، فيكون المورد من باب بدل الحيلولة. فإن قلنا تحليل كلام المصنف وهو ليس صريحا في ذلك، فإن قلنا بأن هذا هو مقصوده فبها، وإن قلنا أن ظاهر كلماته هو التهافت والتعارض والتنافي، وهذا الجمع جمع أشبه بالتبرعي، فيبقى الإشكال على المصنف. والغرض أصل المطلب، واضح أصل المطلب الغرض، إلا أن في خلاف نزاع عند العلم في فهم كلام كثير منهم حملوا على إطلاقه وسجلوا الإشكال، وبعضهم حاول أن يجمع بين العبارتين. هذا تمام الكلام يا شيخنا في التنبيه الكام الثاني لعله ثالث، التنبيه الثالث أو الفرع الثالث في بدل الحيلولة، الفرع الرابع. الغارم الضامن إذا دفع بدل الحيلولة فهل يملك المالك هذه الغرامة؟ يملك بدل الحيلولة أو لا؟ إذن المال المبذول بعنوان بدل الحيلولة هل يملكه المالك أو ليس ملكا له وإنما يباع له التصرف فيه؟ إذا جئنا على مستوى الأقوال فيقول الشيخ الظاهر أنه لا خلاف بينهم كما في المبسوط وكتاب الخلاف والغنية والسرائر أن بدل الحيلولة يملكه المالك، بل ظاهر عباراتهم نفي الخلاف بين المسلمين، المسألة وصلت إلى درجة من الوضوح، نفي الخلاف بين المسلمين. ولعل الوجه فيما أفادوه أن التدارك والغرامة الذي لأجلها ثبت بدل الحيلولة لا يتحقق إلا بدعوى ملكية الغرامة. فيا مدار الشيخ نافع علي، المفروض دقق في البحث، المفروض أن المالك كان بينه وبين عينه إضافة الملكية، فكان يملك العين، صحيح؟ جاء الغاصب وغصب العين فجاء الغاصب وأزال العين التي بينه وبين المالك، بينها وبين المالك علقة الملكية. فإذا أريد التدارك ودفع البدل لا بد أن يكون البدل يحقق التدارك الذي فات، فلا بد أن يفرض أن البدل كالمبدل من نسبته مع المالك، أي نسبة؟ نسبة الملكية. إذن المالك كان يملك العين ويتسلط عليها بلحاظ إضافة الملكية، وأنتم تقولون هذا تدارك، التدارك يقتضي بأنه هذا البدل يحل محل المبدل منه، فيوجب أن يحقق علقة الملكية كما كانت علقة الملكية ثابتة في المبدل، في المبدل منه. إذن لعل نظر هؤلاء الأصحاب أن التدارك، عنوان التدارك لا يتحقق إلا لذلك، وإن يقول ما تداركتم، أنا كنت كان بيني وبين العين صفة الملكية وأنا مالك لها، والآن أنا مو مالك لهذا البدل، فقط يباع لي التصرف ولست مالكا وتترتب عليه جميع آثار الملكية. إذن لكي يكون هذه غرامة وبدل عن العين لا بد أن يفرض أن هذا البدل ملك لي لكي أحافظ على حيثية الملكية وأتصرف تصرف الملك. الفرق بين الملكية وبين إباحة التصرف،
تصرف.
إذا مباح لي التصرف قال ما يجوز لي أن أطع، ما يجوز لي أن أشن وأن أبيع، لا يجوز لي أن أهب، لأن لا غيبة إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك، لا كذا إلا في ملك. هذا هو تقريب كلام الأعلام. قال الشيخ بعد نكمل: ثم إن المال المبذول يملكه المالك. أي مال المبذول بدل الحيلولة، يملكه المالك اللي هو المضمون له بلا خلاف. كيف بلا خلاف شيخنا؟ وسيأتي بعد ذلك خلافه. راجع صفحة 260
بلا خلاف كما
في صفحات سيأتي إن شاء الله أنه في خلاف في المسألة.
يعني المدعي عدم الخلاف المفصول والخلاف والغني والسراء هم الذين ادعى الخلاف.
نعم. شوف عليه لو وصلنا نشوف تمة الكلام. الآن قال بلا خلاف كما كما في المبسوط والخلاف. كيف بلا خلاف في الخلاف؟ خلاف كتاب الخلاف خاف والغني والمسألة أسهل من هذا الشيء والغني. واحد مرة سأله سؤال جاء خمس سؤال غني قال لي شلون دي تقول أمس بحث هالمسألة أراجع فيها هذا الشيء معلوم. تقول هذا الشيء معلوم ذاك الشيء كيف تحمل العدم على الشيء؟ أي أمس قاعد أشتغل بحث المهم كان في هذا المقطع كيف يحمل العدم على الشيء؟ جاب واحد جواب 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 فأشوف أن أقول له هذا السؤال أسهل من الجواب الذي ذكره جواب أخفى من وأخفى من أخفى من السؤال. قال كما في المبسوط والخلاف والغنية والسرائر وظاهرهم إرادة نفي الخلاف بل بين المسلمين ولعل الوجه فيه أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك. الشيخ الأعظم بعدما قرر كلام المشهور واستدل لهم تعرض إلى بيان رأيه في المسألة. يقول الشيخ هناك دليلان إن تم ثبت كلام المشهور أو دعوى هذه الدعوى هي الملكية وإلا فإن للتنظر فيه مجال. الدليل الأول الإجماع. إذا تم إجماعون وكان الإجماع بشرائطه بعد نسكت إحنا فنقول دليلنا هو الإجماع على أن أدل الحيلولة يملكه من؟ يملكه المضمون له يملكه المالك. هذا هو واضح. الوجه الثاني أدلة الغرامة. فعمدة الدليل الذي استدلنا إليه في إثبات بدل الحيلولة ما هو؟ الروايات التي دلت على ثبوت الغرامة في باب الأمانات المضمونة. وظاهر هذه الروايات بأن هذا الغرم هذا الضمان يملكه المضمون له خصوصا أن في بعض الروايات وهي الرواية الأولى الذكر التي قرأناها سأله عن مورد التلف ومورد السرقة فجاب قال جواب واحد فإنه يدفع الغرم إلى معنى الرواية يدفع الغرم إلى المالك وكأن هذا الغرم ذو نحوين واحد وما فصل. والظاهر أن الغرم الذي يثبت في مورد السرقة هو الغرم الذي يثبت في مورد التلف بنفس الحيثيات والخصوصيات وهذا يعني أن هذا الغرم من باب الملك الملكية. إذا ظاهر الروايات أن الغرامة التي تدفع هي ملك للطرف الآخر أي المالك يتصرف فيها تصرف الملاك، ولم تنبه ولا رواية من هذه الروايات أنه التفت أن هذه الغرامة إباحة وأنه ليس لك أن تتصرف فيها تصرف الملاك، فليس لك أن تبيعها وتهبها و و و و فإذا ظهر الروايات خصوصا إما صار عن مطلقات مقامية أن هذه من ملكون. خب هذه الدليل إن تم فبها ونعمت، وإلا إذا غضضنا النظر عن ذلك فهذا الوجه الذي أفيد لإثبات كلام المشهور وهو التدارك لا يصلح لإثبات الملكية، بأن يقال يكفي بحسب المرتكزات العقلائية أن يقال أن له سلطنة على البدن كما له سلطنة على العين، فيباح له التصرف في العين كيفما شاء، فغاية ما يقتضيه التدارك الإباحة إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه، فإن هذا محقق لفوات الانتفاع بالعين. إذن ماذا الذي يفوت عليه في هذه المدة يا شيخنا؟ ماذا الذي يفوت عنه في هذه المدة؟ هو يستطيع أن يبيع العين، يستطيع أن يهد العين، يستطيع أن يعتق العين. الذي فاته في هذه المدة منافع العين وفوائدها، ويمكن تحصيل أو تدارك هذه المنافع والفوائد والمالية للعين بأن يجعل له قيمة أو عين أخرى يباح له أن يتصرف بها بنحو يندفع عنه ما يفوته في أثناء هذه المدة. أنت كنت ملك دار يا شيخنا، الآن حال بينك وبين الدار، الآن أراد أن يدفع، إما أن يدفع دار يباح لك التصرف أو يدفع القيمة، وهذا كاف في حصول التدارك. إذن التدارك يكفي فيه دفع الغرامة أو أن يعطى مثلا للعين التي فاتت بحيث يستوفي منافعها في هذه المدة، وهذا من موارد الإباحة المطلقة ولا دليل على أنه شنه يدخل في ملكه.
تشمل عن إباحة حتى التصرفات الموقوفة على
المنافع. نعم، مثل ما ذكرنا في المعاطات، مثل ما ذكرنا في المعاطات قلنا كيف صورنا الإباحة المطلقة مع أنه لا بيع إلا في ملك كذا كذا، فإنه إذا باع ملكه ولو آنا ما. سيأتي تفصيل أكثر في الدروس الآتية لهذه النكتة. قال ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامة، هي الغرامة الروايات في الملكية، لاحتملنا أن يكون مباحا، قال احتملنا سيأتي بعد ذلك هو ينقح المطلب بشكل أكثر أيضا، لاحتملنا أن يكون مباحا له إباحة مطلقة وإن لم يدخل في ملكه، نظير الإباحة المطلقة في المعاطات على القول بها، على القول بشنو؟ بالإباحة المطلقة في المعاطات، وإلا قد نقول بالملكية كما ذهب جمعهم. ويكون دخول البدل في ملكه مشروطا بتلف العين، إذا تلفت العين لازمت القيمة، الأمر القيمة من باب التلف بعد يصير من باب دليل حي الأولى. وحكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمي رحمه الله في أجوبة مسائله. الفرع هذا سيأتي بعد تتم من الشيخ للبحث، الفرع الجديد وهو أنه هل المبدل وهي العين في هذه الفترة تدخل في ملك الضامن أو لا؟ واضح؟
المفروض أن هذا الضامن دفع بدل الحيلولة،
دفع الغرامة،
فهل يملك العين المبدل منها في هذه الفترة تدخل في ملكه؟ خرج من ملكه القيمة كما تقولون أيها المشهور، فيدخل في قيمته البدل. هذا الذي يبحث عنه في البحث الآتي، هل تنتقل العين إلى الضامن بإعطاء البدل أو لا؟ بس نقرأ العبارة. قال: وعلى أي حال، الشيخ يدعي، سواء قلنا في البحث السابق أن المالك يملك بدل الحيلولة أو يباح له بالإباحة المطلقة، على أي حال فلا ينتقل العين، أي عين المتعذر، تسليمها إلى الضامن، إلى البادل الغرامة، فهي غرامة لا تلازم فيها، لا تلازم فيها بين خروج المبذول له القيمة عن ملكه ودخول العين في ملكه. يأتي إن شاء الله تتمة البحث في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. خففنا عليكم. يأتي هو المصنف بعضهم هني في بحث عندهم.